بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا تقاتلون قوما
إلى قبله فإن تابوا وأقاموا الصلاة
قرئت أحسن عليكم في الدرس الماضي نعيدها أحسن الله عليكم
نعم فإن تابوا
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون قلتم أحسن الله عليكم فإن تابوا من شركهم بأن تخلوا عنه وتحلوا بالإيمان وأقاموا الصلاة أي الصلاة المكتوبة عليهم في أبدانهم وآتوا الزكاة أي الزكاة المفروضة عليهم في أموالهم فإخوانكم في الدين أي فهم إخوانكم في الدين والمعنى أنه يكون لهم وصف الأخوة الدينية الإيمانية وحقوقها ومقتضياتها ولوازمها ونفصل الآيات لقوم يعلمون أي نبينها ونوضحها لقوم يعلمون والمراد بها الآيات الشرعية المتضمنة للأحكام الشرعية وفي هذه الآيات الكريمة نفي بقاء العهود للمشركين وذلك لشركهم ابتداء ولسوء أخلاقهم وأعمالهم ثانيا واستثنى من استقاموا على عهودهم لأن ذلك يدل على خلوهم مما اتصف به أكثر المشركين من سوء الأخلاق والأعمال وفيه أن العهد لا يبقى عهد للمشرك إلا ما دام مستقيما عليه أو فيها أنه لا يبقى عهد للمشرك كان في تكرار هنا العهد كان في تكرار لكلمة العهد وفيه أن العهد لا يبقى عهد للمشرك
فيه أن العهد لا يبقى
للمشرك تحذف عهد الثانية
لا يبقى عهدا يعني
وفيه أن العهد لا يبقى عهدا للمشرك إلا ما دام مستقيما عليه
نعم
أحسن الله إليكم
فيه أنه لا يبقى
وفيها أن العهد لا يبقى عهدا للمشرك إلا ما دام مستقيما عليه
طيب ماشي نعم
وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون في هذه الآية الكريمة بيّن تعالى أحكام من ترك الاستقامة على عهده من المشركين فقال تعالى وإن نكثوا أيمانهم أي عهودهم وسميت العهود أيمانا لأن المعاهدين كانوا يعقدون العهد بالمصافحة باليمين بأن يمد كل منهما يمينه إلى الآخر ثم غلبت حتى صار مجرد الكلام بالعهد يسمى يمينا وقيل سمي العهد يمينا لأن اليمين هي القوة والشدة والعهد لما كان معقودا مشدودا عليه سمي يمينا ونكث العهود هو نقضها بفعل ما يخالفها والمعنى وإن نقضوا عهودهم بفعل شيء يخالف ما عاهدوكم عليه فيها من بعد عهدهم الذي أوجبوا به على أنفسهم ألا يفعلوا ذلك وهذا زيادة تقبيح لنكثهم عهودهم وطعنوا في دينكم أي قدحوا فيه بما يعيبه أو يذمه بفعل أو قول فيدخل في هذا الطعن جميع أنواع الطعن وصوره القولية والفعلية كالسب والسخرية وإحراق القرآن وتدمير المساجد وما أشبه ذلك ويدخل في الدين كل ما يتعلق بشؤونه العلمية والعملية وأعظم ذلك الطعن في مشرعه وهو الله سبحانه وتعالى والطعن في مبلغه وهو النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم صل
والطعن في مصدره وهو القرآن الكريم والسنة النبوية والمقصود أن كل ما لا ينبغي قوله أو فعله في حق دين الإسلام وشؤونه إن وقع من المشركين فهو من طعنهم في ديننا وقد بيّن الله تعالى بأن ترك المشركين الاستقامة على عهدهم يكون بنكثهم لعهودهم وطعنهم في ديننا. فقاتلوا أئمة الكفر، أي قادته ورؤساءه الداعين إليه المتبوعين فيه، لأن الله أجرى عادته بأن الذين يناصبون الرسل بالعداوة هم القادة المتبوعون، وغيرهم تبع لهم. وقيل إنه وصف لكل من نكثوا عهودهم وطعنوا في ديننا من الأتباع والمتبوعين، لأن الوصف بذلك جاء بعد ذكر فعلهم للنكث والطعن، فأمر الله تعالى بقتالهم ووصفهم بأنهم أئمة الكفر. إنهم لا أيمان لهم، أي لا عهود لهم، وقرئ بكسر الهمز لا إيمان لهم خلاف الكفر، فنفى الله تعالى عنهم الأسباب المانعة من قتالهم والعاصمة لدمائهم وأموالهم، وهي العهود والإيمان. فالعهود سبب مانع بمقتضى الشرط، والإيمان سبب مانع بمقتضى الشرع. والمعنى: فقاتلوهم إنهم لا عهود لهم تمنع من قتالهم، ولا إيمان لهم يعصم من دمائهم. لعلهم ينتهون، أي لعلهم بقتالكم إياهم ينتهون عما صدر منهم من نكث عهودهم والطعن في دينكم، ولعلهم ينتهون بذلك عما هم فيه من شرك ممن يوفقه تعالى للتوبة منهم، كما قال تعالى بعد الحظ على قتالهم فيما سيأتي من الآيات: ويتوب الله على من يشاء.
الله إليك. في الكبير في استنباط التنزيل قال: استدل بها من قال إن الذمية يقتل إذا طعن في الإسلام، أن في الإسلام
تنزيل،
نعم، في الإكليل لاستنباط التنزيل للسيوطي. قال: استدل بها من قال إن الذمية يقتل إذا طعن في الإسلام أو القرآن أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بسوء، شرط انتقاض العهد به أو لا.
ها شرط،
نعم. واستدل من قال بتوبته بقوله: لعلهم ينتهون.
نعم، إذا طعن الذمي وتحدث له الإسلامية في الإسلام وطعن في الرسول سكر نقبل العهد،
يقتل.
قد يقتل وقد ينظر في حاله.
نعم، تقبل توبته لو تاب.
محل مش كلام على الآية: لا تقاتلوا وإن كذب من وطعنوا في دينكم.
ذكر القرطبي أحسن إليكم هذه المسألة، قال: فأما الذمي إذا طعن في الدين انتقض عهده في المشهور من مذهب مالك لقوله: وإن نكثوا أيمانهم، الآية، فأمر بقتلهم وقتالهم، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. وقال أبو حنيفة في هذا: إنه يستتاب، وإن مجرد الطعن لا ينقض به العهد إلا مع وجود النكث، لأن الله عز وجل إنما أمر بقتلهم بشرطين: أحدهما نقضهم العهد، والثاني طعنهم في الدين. قلنا: إن عملوا بما يخالف العهد انتقض عهدهم، وذكر الأمرين لا يقتضي توقف قتاله على وجودهما، فإن النكث يبيح ذلك بانفراده عقلا وشرعا. وتقدير الآية عندنا: فإن نكثوا حل قتالهم، وإن لم ينكثوا بل طعنوا في الدين مع الوفاء بالعهد حل قتالهم. وقد روي أن عمر رضي الله عنه رفع إليه ذمي نخس دابة عليها امرأة مسلمة فرمحت فأسقطتها فانكشفت بعض عورتها، فأمر بصلبه في الموضع. ثم قال الرابعة: إذا حارب الذمي نقض عهده.
وكان إذا حارب،
إذا حارب الذمي نقض عهده، وكان ماله وولده فيئا معه. وقال محمد بن مسلمة: لا يؤاخذ ولده به، لأنه نقض وحده. وقال: أما ماله فيؤخذ. وهذا تعارض لا يشبه منصب محمد بن مسلمة، لأن عهده هو الذي حمى ماله وولده، فإذا ذهب عنه ذهب عنه وولده وماله. وقال أشهب: إذا نقض الذمي العهد فهو على عهده، ولا يعود الحر في الرق أبدا. وهذا من العجب، وكأنه رأى العهد معنا محسوسا، وإنما العهد حكم اقتضاه النظر والتزمه المسلمون له، فإذا نقضه انتقض كسائر العقود. ثم قال الخامسة: أكثر العلماء على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة، أو عرض أو استخف بقدره، أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به فإنه يقتل، لأن لم نعطه الذمة أو العهد على هذا إلا أبا حنيفة والثوري وأتباعهما من أهل الكوفة، فإنهم قالوا لا يقتل ما هو عليه من الشرك أعظم، ولكن يؤدب ويعزر. والحجة عليه قوله تعالى وإن نكثوا الآية، واستدل عليه بعضهم بأمره صلى الله عليه وسلم بقتل كعب بن الأشرف وكان معاهدا. وتغيظ أبو بكر على رجل من أصحابه فقال أبو برزة رضي الله عنه ألا أضرب عنقه؟ فقال ما كانت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أعمى كانت له أم ولد له منها ابنان مثل اللؤلؤتين، فكانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلم تنته ويزجرها فلم تنزجر، فلما كانت ذات ليلة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فما صبر أن قام إلى مغول فوضعه في بطنها ثم اتكأ عليها حتى أنفذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألشهدوا أن دمها هدر؟ قال أخرجه أيضا أبو داود والنسائي.
نعم.
وروى الدارقطني عن ابن عباس أن رجلا أعمى كانت له أم ولد له منها ابنان مثل اللؤلؤتين، فكانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلم تنته ويزجرها فلم تنزجر، فلما كان ذات ليلة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فما صبر أن قام إلى مغول فوضعه في بطنها ثم اتكأ عليها حتى أنفذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألشهدوا أن دمها هدر؟
الجمهور يقول أن الذمي إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، وخالف أبو حنيفة الثوري
ذمي نعم يقتل لأنه قضى العهد. شيخ ما قرأت
سب النبي صلى الله عليه وسلم؟
قال أحسن الله أكثر العلماء على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة أو عرض أو استخف بقدره أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به فإنه يقتل، لأن لم نعطه الذمة أو العهد على هذا إلا أبا حنيفة والثوري وأتباعهما من أهل الكوفة، فإنهم قالوا لا يقتل ما هو عليه من الشرك أعظم، ولكن يؤدب ويعزر. ثم قال أحسن إليكم
كلام الحافظ حافظ كثير.
بقية كلام القرطبي أحسن إليكم، قال واختلفوا إذا سبه ثم أسلم تقية من القتل، فقيل يسقط
يقيه من القتل
تقية من القتل أسلم تقية واختلفوا إذا سبه ثم أسلم تقية من القتل، فقيل يسقط إسلامه قتله، وهو المشهور من المذهب لأن الإسلام يجب ما قبله، بخلاف المسلم إذا سبه ثم تاب. قال الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقيل لا يسقط الإسلام قتله، قاله في العتبية لأنه حق للنبي صلى الله عليه وسلم وجب لانتهاكه حرمته وقصده إلحاق النقيصة والمعرة به، فلم يكن رجوعه إلى الإسلام بالذي يسقطه، ولا يكون أحسن حالا من المسلم.
نعم
أحسن الله إليكم. في قراءة إنهم لا إيمان لهم بالكسر ذكر الطبري وجها آخر لمعناها، قال وذكر عن الحسن البصري أنه كان يقرأ ذلك إنهم لا إيمان لهم بكسر الألف بمعنى لا إسلام لهم، وقد يتوجه لقراءته كذلك وجه غير هذا، وذلك أن يكون أراد بقراءته ذلك كذلك أنهم لا أمان لهم أي لا تؤمنوهم، ولكن اقتلوهم حيث وجدتموهم، كأنه أراد المصدر من قول القائل آمنته فأنا أؤمنه إيمانا.
عندنا في التفسير خلاف الكفر، والطبري ذكر وجها آخر أنه من الأمان يعني
لا إيمان يعني،
هذا الذي فهمته أحسن الله.
قال وقد يتوجه لقراءته كذلك وجه غير هذا، وذلك أن يكون أراد بقراءته ذلك كذلك أنهم لا أمان لهم أي لا تؤمنوهم ولكن اقتلوهم حيث وجدتموهم، كأنه أراد المصدر من قول القائل آمنته فأنا أؤمنه إيمانا. صلى الله عليكم
حافظ إيش قل هو طعن في دينكم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى وإن نكث هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم على مدة معينة أيمانهم أي عهودهم ومواثيقهم وطعنوا في دينكم أي عابوه وانتقصوه، ومنها هنا أخذ قتل من سب الرسول صلوات الله وسلامه عليه أو من طعن في دين الإسلام أو ذكره بتنقص. ولهذا قال فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، أي يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال. وقد قال قتادة وغيره أئمة الكفر كأبي جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف وعدد رجالا. وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال مر سعد برجل من الخوارج فقال الخارجي هذا من أئمة الكفر، فقال سعد كذبت بل أنا قاتلت أئمة الكفر، رواه ابن مردوية. وقال الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال ما قوتل أهل هذه الآية بعد. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثله. والصحيح أن الآية عامة وإن كان سبب نزولها مشركي قريش، فهي عامة لهم ولغيرهم، والله أعلم.
أحسن الله إليك. ابن الجوزي ذكر معنى القراءة التي ذكرها الطبري لا إيمان لهم، قوله تعالى إنهم لا إيمان لهم أي لا عهود لهم صادقة، هذا على قراءة من فتح الألف وهم الأكثرون. وقرأ ابن عامر لا إيمان لهم بالكسر، وفيها وجهان ذكرهما الزجاج، أحدهما أنه وصف لهم بالكفر ونفي الإيمان، والثاني لا أمان لهم تقول آمنته إيمانا، والمعنى فقد بطل أمانكم لهم بنقضهم. يعني أحسن الله إليك نضيف هذه
إيش؟
لا بكسر، وقرئ بكسر الهمز لا إيمان لهم خلاف الكفر، وقيل يعني
مراد بإيمان خلاف الكفر، هذا مراد.
ذكر وجه آخر ذكره الطبري وأيضا ابن الجوزي نسبه للزجاج،
وهو
قال لا إيمان لهم بالكسر، وفيها وجهان ذكرهما الزجاج، أحدهما أنه وصف لهم بالكفر ونفي الإيمان، بالكفر ونفي الإيمان، والثاني لا أمان لهم تقول آمنته إيمانا، والمعنى فقد بطل أمانكم لهم بنقضهم.
والمعنى
فقد بطل أمانكم لهم بنقضهم.
والمعنى
أحسن الله إليك فقد بطل أمانكم لهم بنقضهم.
أحسن لك.
نعم
أحسن لك ما ذكره الحافظ أئمة الكفر أبي جهل وعتبة، كان بعد نزول الآية كذا، كان بعد يعني بعد قتلهم نزلت قاتل أئمة الكفر.
نعم بعد نزول الآية لابد من هذا. نعم
أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى
سم
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى. قال الله تعالى ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. في هذه الآيات الكريمة حض الله تعالى على قتال من ترك الاستقامة على عهده من المشركين، فقال سبحانه ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم أي نقضوا عهودهم التي بينكم وبينهم، وهموا بإخراج الرسول أي بإخراجه من مكة قبل الهجرة في قول الجمهور، وقيل بإخراجه من مكة بعد فتحها، وقيل بإخراجه من المدينة، والمقصود أنهم هموا بفعل فيه
أذن للرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك من المحضضات على قتالهم. صلى الله عليك. قال الشيخ رحمه الله محمد الأمين، قوله تعالى وهموا بإخراج الرسول، ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن كفار مكة هموا بإخراجه صلى الله عليه وسلم من مكة، وصرح في مواضع أخرى بأنهم أخرجوه بالفعل كقوله يخرجون الرسول وإياكم، وقوله وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، وقوله إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا الآية. صلى الله عليك. وذكر في مواضع أخر محاولتهم لإخراجه قبل أن يخرجوه، كقوله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، وقوله وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها.
يعني إذا نقضوا العهد انتهى الأمر، أو خلف نقضوا العهد بأي ناقض من الأرض، سواء عدم التزام أو بالسب دين الإسلام أو السخرية المسلمين أو الإسلام، كل هذا لا نقضوا العهد وصارم في الدين.
أنا أحسن لك الكلام على قوله تعالى ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم. أحسن الله عليك. قوله تعالى وهم بدأوكم أول مرة، قيل بنقض العهد، وقيل بالقتال، وقيل بغير ذلك، والمقصود أن ابتداء السوء والأذى كان حاصلا منهم في المرة الأولى، وذلك من المحضضات على قتالهم. وألا حرف تحضيض، والتحضيض معناه الطلب بحث وشدة، والمعنى أن الله تعالى طلب من المؤمنين بحث وشدة أن يقاتلوا أئمة الكفر هؤلاء، لأن ما كان منهم حري بأن يقاتل من اقترفها وجاء بها لما فيها من الأذى والضرر والمكروه.
وذلك إيش؟
صلى الله عليك. والتحضيض معناه الطلب بحث وشدة، والمعنى أن الله تعالى صلى الله عليك. والمعنى أن الله تعالى طلب من المؤمنين بحث وشدة أن يقاتلوا أئمة الكفر هؤلاء، لأن ما كان منهم حري بأن يقاتل من اقترفها وجاء بها لما فيها من الأذى والضرر والمكروه. قوله تعالى أتخشونهم، صلى الله عليك.
أخشونهم الله بحق.
قوله تعالى أتخشونهم أي أن يكون في قلوبكم خشية لهم تمنعكم من قتالهم وتحملكم على تركه، والاستفهام للإنكار، وهو بمعنى النهي، أي نهي المؤمنين عن خشية هؤلاء الكفرة وإنكار وقوع ذلك منهم، لأنه يؤدي إلى ترك قتالهم، وذلك يخالف أمر الله تعالى الذي هو أحق بالخشية منهم. ولهذا قال تعالى فالله أحق أن تخشوه، أي أيكون في قلوبكم خشية منه تحملكم على امتثال ما أمركم من قتال هؤلاء الكفرة وتمنعكم من ترك ذلك.
ثم قوله تعالى تكون يوم الإذن ولا ذمة، ثم الصحيح أن القرابة الطبري أحسن الله إليك ذكر المعاني ذكرت واختار العموم أحسن الله إليك ذكر الطبري العموم اختار العموم في معنى، واللي رجحته في التفسير أنها القرابة.
إيش؟ رجح إيش؟
رجح العموم، قال وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقول إن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء المشركين الذي أمر نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم.
حسن الله عليك، هذا كلام الطبري حسن الله عليك في الإل ولا ذمة.
نعم.
قال أبو جعفر وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء المشركين الذين أمر نبيه والمؤمنين بقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم وحصرهم والقعود لهم على كل مرصد، أنهم لو ظهروا على المؤمنين لم يرقبوا فيهم إلا. والإل اسم يشتمل على معاني ثلاثة. صلى الله عليك. قال والإل اسم يشتمل على معاني ثلاثة، وهي العهد والعقد والحلف والقرابة، وهو أيضا بمعنى الله. فإذا كانت الكلمة تشمل هذه المعاني الثلاثة ولم يكن الله خص من ذلك معنى دون معنى، فالصواب أن يعم ذلك كما عم، أو أن يعم ذلك كما عم بها جل ثناؤه معانيها الثلاثة، فيقال لا يرقبون في مؤمن. فيقال لا يرقبون في مؤمن الله ولا قرابة ولا عهدا ولا ميثاقا. إذا كان باب الترجيح.
والطبري يعني قلب العموم، هذا أوسع
المعنى. عموم إيش؟ يشمل إيش؟
إنه يشمل القرابة والعهد والله عز وجل
والحلف.
عاد الكلام شوف
في التفسير حسن الله. نعم. لكن هذا إلا هذا كان قد مر معنا قبل.
نعم في الآية السابقة العل. نعم.
قلتم لا يراعون، أي لا يراعون في مؤمن رحما ولا عهدا. وهذا ليس تكرارا لما ذكر عنهم في قوله تعالى وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة.
ولكن إيش؟
وين صفحة كم؟
هذا ليس تكرارا، وإنما هوش. طيب هذا ليس تكرار، ماذا يكون؟
أحسن الله لكم أنتم، يعني الطبري ذكر الأقوال الأربعة في الإل، وجعلها الطبري ذكر الأقوال الأربعة في الإل أو الثلاثة تشمل ثلاث معاني. قال تشمل الله جل وعلا والحلفة والقرابة، وجعلها عامة. أما في التفسير عندكم رجحتم القرابة.
نعم. والقول الثاني
الطبري اختار العموم، كان ابن عطية أيضا ذهب إلى
العموم. عموم إيش يعني؟
يعني العموم في جميع ما قيل في العلم.
إشكال ابن عطية.
قلتم في التفسير أي رحما ولا عهدا، إلا ولا ذمة أي رحما ولا عهدا، لأن الصحيح أن الإلا الرحم والقرابة، والذمة العهد والميثاق. قال ابن عطية رحمه الله وقرأ جمهور الناس إلا، وقرأ عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما بياء بعد الهمزة خفيفة اللام إيلا، وقرأ وقرأت فرقة أو وقرأت فرقة ألا بفتح الهمزة.
نعم.
فأما من قرأ إلا فيجوز أن يراد به الله عز وجل، قاله مجاهد وأبو مجلز وهو اسمه بالسريانية وعرب، ومن ذلك
وهو اسمه
بالسريانية، اللي هو لعله يتكلم على أبي مجلز الآن ولا على إلا.
نعم.
وعرب ومن ذلك ذلك قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين سمع كلام مسيلمة فقال هذا كلام لم يخرج من إل أي من الله. نعم. ويجوز أن يراد به العهد، والعرب تقول للعهد والخلق والجوار ونحو هذه المعاني إلا، ومنه قول أبي جهل لإل علينا واجب لا نضيعه متين قواه غير منتكث الحبل. منتكث الحبل
إيش؟
ذكر أحسن عليك بن عطية الأقوال في إل يعني، لكن
ذكر ناقل قال إيش؟
قال ويجوز أن يراد به القرابة، فإن القرابة في لغة العرب يقال لها إل.
وأيضا
ثم قال وأما من قرأ ألا بفتح الهمزة فهو مصدر من فعل الأل الذي هو العهد، ومن قرأ إيلا فيجوز أن يراد به الله عز وجل فإنه قال إل وإيل. وفي البخاري قال الله جبرة وميكة وسرافة، يعني جبرائيل ميكائيل إسرافيل، عبد بالسريانية،
عهد
عبد بالسريانية، وإيل الله عز وجل. ويجوز أن يريد إلا المتقدمة فأبدل من أحد المثلين ياء.
لغة النصارى، العبرية لغة اليهود، والعربية لغة العرب. البغاويش كذا
على قوله تعالى إلا ولا ذمة
من الجوزش كذا ذكر الأقوال
البغوي أحسن الله عليك. قوله تعالى كيف وإن يظهر عليكم هذا مردود على الآية الأولى تقديره كيف يكون لهم عهد عند الله، كيف وإن يظهر عليكم لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة. قال الأخفش كيف لا تقاتلوا كيف لا تقتلونهم وهم إن يظهروا عليكم أي يظفروا بكم لا يرقبوا أي لا يحفظوا. وقال الضحاك لا ينتظروا. وقال قطرب لا يراع فيكم إلا. قال ابن عباس والضحاك قرابة أي إلا يعني. وقال يمان رحما. وقال
قال من
يمان رحما. وقال قتادة الإل الحلف. وقال السدي هو العهد. وكذلك الذمة إلا أنه كرر لاختلاف اللفظين. فقال أبو مجلز ومجاهد الإل هو الله عز وجل. نعم. وكان عبيد الله بن عمير يقرأ جبرائيل بالتشديد يعني عبد الله.
التشديد
إيه جبرائيل التشديد تشديد اللام إل. يعني عبد الله. وفي الخبر أن ناسا قدموا على أبي بكر من قوم مسيلمة الكذاب فاستقرأه أبو بكر كتاب مسيلمة فقرأوا فقال أبو بكر رضي الله عنه إن هذا الكلام لم يخرج من إل أي من الله. لكن الآن البغوي لم يرجح، ذكر أقوال معنى الإل ساق الأقوال الأربعة، لكن الطبري رجح صلى الله عليك ذكر أنها عامة. وابن كثير أيضا ابن كثير رجح القرابة.
نعم عموما يعني القرابة ولا غيرها لا يرى إنسان لهم
يحتمل
مشركون.
والقول الأول أشهر وأظهر وعليه الأكثر
وهو
أين قال والقول الأول أشهر وأظهر وعليه الأكثر. وعن مجاهد أن لإل العهد. وقال قتادة لإل الحلف.
ولقب القرابة والعهد هذه أشهر وأشهر إذا كان لا يرى أن هذه الأمرين.
لكن ألا يظهر قول الطبري في هذا لعله الأرجح لأنه لأن المشركين فعلا لا يرقبوا في هذا لا عهد ولا قرابة ولا شيء ولا
هو الأصل القرابة.
فالعموم لعله
إذا انتفى القرابة والعهد انتفى كل شيء مش بقي.
أيضا اليهود
نعم. الإطلاقات يطلق كثير، لكن المراد في الآية كل الإطلاقات اللي يطلق على معاني متعددة،
لكن الآية قد يكون عهد
قرابه والعهد وما بعد سواه تبع. الشقيطي يتكلم شاف
على الإل
جوزي إشكال على الأقوال
من جوزي، قال في قوله تعالى لا يرقب ثلاثة أقوال، أحدها لا يحفظ، والثاني لا يخاف قاله السدي، والثالث لا يراع قاله قطرب. وفي الإل خمسة أقوال، أنها أو أنه القرابة رواه جماعة عن ابن عباس، وبه قال الضحاك والسدي ومقاتل الفراء. نعم. والثاني أنه الجوار قاله الحسن، والثالث أنه الله تعالى رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد وبه قال عكرمة، والرابع أنه العهد رواه خصيف عن مجاهد وبه قال ابن زيد وأبو عبيدة، والخامس أنه الحلف قاله قتادة.
نعم، كل هذه الأشياء لا يراعونها،
هو زاد الجوار.
نعم، كل هذه الأمور لا يراعونها، وإن كان لا ظهر يعني العهد والقرابة وغيرها تبع لها. إذا كان لا يراعون العهد والقرابة من باب أولى لا يراعون ما سواها من المعاني، وكذلك لا يراعون حق الله.
ثم قال وفي المراد بالذمة ثلاثة أقوال، أحدها أنه العهد قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك في آخرين، والثاني التذمم ممن لا عهد له قاله أبو عبيدة، والثالث الأمان قاله اليزيدي، واستشهد بقوله وسع بذمتهم أدناهم. قال الشنقيطي رحمه الله في العذب النمير،
عذب النمير في إيش؟
في مجالس الشنقيطي في التفسير.
ها؟
في مجالس الشنقيطي في التفسير.
أو سمى هو أو
لا؟ لا، لعلما ليس دروس.
طيب.
من فرغنا. قال بعض العلماء الإل اسم الله بالعبرانية، واستأنسوا لهذا ببعض القراءات الشاذة، لا نعم كقول لا يرقبون فيكم إيلا ولا ذمة. والإيل من أسماء الله بالعبرية، فجبرائيل معناه عبد الله، وإسرافيل معناه عبد الله، وإسرائيل عبد الله. وهذا القول قال به جماعة من العلماء أن الإيل والإلا تطلق على الله. ومعروف في قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لما جاءه قوم من أصحاب مسيلمة الكذاب وقال لهم اقرأوا علي مما يدعي أنه ينزل عليه، فقرأوا عليه شيئا من ترهات مسيلمة الكذاب، فقال أنتم تعلمون أن هذا لم يخرج من إل، أن هذا كلام لم يصدر من الله. وعلى هذا القول فالمراد إن يظهر عليكم ويغلبوكم لا يراقب فيكم الله ولا يراع فيكم الله ولا العهود، هذا قال به قوم
والقرابة.
نعم. وقال جماعات من العلماء الإل هنا المراد به القرابة، أي لا يراعون فيكم قرابة بل يقتلونكم وإن كنتم من قراباتهم. وبهذا قال جماعات من علماء التفسير وإطلاق الإل على القرابة معنى معروف في كلام العربي. نعم.
أقول له وجه، ولكن أشرف على العهد والقرابة، وكذلك لا يرون حق الله. نعم، الثلاثة حق الله والقرابة والعهد، ويترجع إليها بقية الأقوال. نعم.
صلى الله عليك. نعيد الآيات. نعم. ألا تقاتل قوم النكث. نعم. في هذه الآيات الكريمة حض الله تعالى على قتال من ترك الاستقامة على عهده من المشركين، فقال سبحانه ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، أي نقضوا عهودهم التي بينكم وبينهم. وهم بإخراج الرسول، أي بإخراجه من مكة قبل الهجرة في قول الجمهور، وقيل بإخراجه من مكة بعد فتحها، وقيل بإخراجه من المدينة، والمقصود أنهم هموا بفعل فيه أذى للرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك من المحضضات على قتالهم. وهم بدأوكم أول مرة، قيل بنقض العهد، وقيل بالقتال، وقيل بغير ذلك. والمقصود أن ابتداء السوء والأذى كان حاصلا منهم في المرة الأولى، وذلك من المحضضات على قتالهم. لكن هذه العبارة عدت مرتين ليس
هذا.
وألا حرف تحضيض، والتحضيض معناه الطلب بحث وشدة، والمعنى أن الله تعالى طلب من المؤمنين بحث وشدة أن يقاتلوا أئمة الكفر هؤلاء، لأن ما كان منهم حري بأن يقاتل من اقترفها وجاء بها لما فيها من الأذى والضرر والمكروه. أتخشونهم، أي أن يكون في قلوبكم خشية لهم تمنعكم من قتالهم وتحملكم على تركه. والاستفهام للإنكار، وهو بمعنى النهي، أي نهي المؤمنين عن خشية هؤلاء الكفرة.
استفهام هنا
أتخشونهم، قال والاستفهام للإنكار، وهو بمعنى النهي، أي نهي المؤمنين عن خشية هؤلاء الكفرة.
إيش الياء؟ نهي المؤمنين،
ما تحتمل نهي المؤمنين أو نهي المؤمنين
عندك إيش؟
نهي أو نهى، ما في إشكال،
أمر واسع.
نعم، أي نهي المؤمنين عن خشية هؤلاء الكفرة وإنكار وقوع ذلك منهم، لأنه يؤدي إلى ترك قتالهم، وذلك يخالف أمر الله تعالى الذي هو أحق بالخشية منهم. لهذا قال تعالى فالله أحق أن تخشوه، أي أن يكون في قلوبكم خشية منه تحملكم على امتثال ما أمركم من قتال هؤلاء الكفرة وتمنعكم من ترك ذلك إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم حقا مؤمنين، لأن الإيمان يقتضي خشية الله، كما أن أصل الخشية شرط في صحة الإيمان، كما أن أصل الخشية شرط في صحة الإيمان. ثم بين الله تعالى ما يكون في قتال المشركين من ثمرات ومصالح، فقال سبحانه قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، أي بالقتل والجراحات، ويخزهم بالأسر والاسترقاق، فاجتمع في حقهم العذاب الحسي والمعنوي، وينصركم عليهم بأن يجعل لكم الغلبة والعاقبة عليهم، ويشفي صدور قوم مؤمنين، أي مما اعتراها من آلام ومكارها أو مكاره، أي مما اعتراها من آلام ومكارها بسبب نكث العهد والطعن في الدين، وشفاؤها بزوال هذه الآلام والمكاره، وشفاؤها بزوال هذه الآلام والمكاره وحصول أضادها أو ضدها أضادها، ويذهب غيظ قلوبهم، أي يزيله منها، فإنه يقع في قلوب المؤمنين من الآلام شيء عظيم بسبب نكث العهد والطعن في الدين. وقد رتب تعالى هذه الأمور على القتال ترتيب الجزاء على الشرط والتقدير، إن تقاتلوهم يكن هذا كله، وهو تعالى لا يخلف وعده. ثم قال تعالى ويتوب الله على من يشاء، أي من هؤلاء الكفرة، بأن يوفقه للتوبة ويقبلها منه، والله عليم حكيم، أي ذو علم وحكمة. ومن ذلك أن الله ذو علم بالأشياء جملة وتفصيلا، وذو حكمة بها، فهو يضعها مواضعها اللائقة. ومن ذلك أنه يعلم من هو أهل لأن يتوب فيهديه ويتوب عليه، ومن لا يصلح لذلك فيبقيه في غيه وطغيانه. ومن ذلك أنه تعالى يعلم ما به مصلحة للعباد فيأمرهم به، ويعلم ما به مفسدة لهم فينهاهم عنه. ولهذا فإنه تعالى بمقتضى حكمته أمر بقتال هؤلاء المشركين، وذلك لعلمه تعالى بما في ذلك من مصالح كثيرة ومقاصد عظيمة.
فأمراض القلب، قال ابن القيم رحمه الله في غاثة اللهفان، فأمراض القلب التي تزول بالأدوية الطبيعية من جنس أمراض البدن، وهذه لا توجب وحدها شقاءه وعذابه بعد الموت. ثم قال أحسن الله إليك: وأما أمراضه التي لا تزول إلا بالأدوية الإيمانية النبوية فهي التي توجب له الشقاء والعذاب الدائم إن لم يتداركها بأدويتها المضادة لها، فإذا استعمل تلك الأدوية حصل له الشفاء، ولهذا يقال شفى غيظه، فإذا استولى عليه عدوه آلمه ذلك، فإذا انتصف منه اشتفى قلبه. قال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. فأمرهم بقتال عدوهم وأعلمهم أن فيه 6 فوائد. قال: فالغيظ يؤلم القلب ودواؤه في شفاء غيظه، فإن شفاه بحق اشتفى، وإن شفاه بظلم وباطل زاده مرضا من حيث ظن أنه يشفيه، وهو كمن شفى مرض العشق بالفجور بالمعشوق، فإن ذلك يزيد مرضه ويوجب له أمراضا أخر أصعب من مرض العشق كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن أحسن الله إليك، 6 فوائد هذه هل يقال أنها يعني فوائد في الجهاد؟
قد تكون في الجهاد وفي غيره.
هي المذكورة في الآية؟
قال: يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، عامة تشمل الجهاد وغيره. يعذبهم بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويغض قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. يبدأ عامة وبعضها خاصة، التوبة خاصة بمن تاب أيضا. نعم. بعده
قوله تعالى: أم حسبتم أن تتركوا.
نعم، فعل هذا بارك. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هداه، وصلى الله على محمد وعلى آله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.